لا اليوم أهم شيء إن إحنا نور على الروايات، قصة النبي أيوب عليه السلام في الروايات. أنا ما أخذ جزئية إلا باقي، بس أول شيء كان خلص هل أيوب سلام الله عليه كان لأن مرض وصل إلى درجة أن تخرج الأوساخ من بدنه وينفرد. نشوف قصته في الروايات. كان في عندنا كذا رواية، مثلا في تفسير الحمي عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: سألته عن بلية أيوب التي ابتلي بها في الدنيا، لأي علة كانت؟ قال: لنعمة أنعم الله عز وجل عليه بها في الدنيا وأدى شكرها، وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس دون العرش. يمكن مر عليكم حتى في الروايات اللي تتكلم عن كيفية خلقة العالم، أن من قبل كان فيه اتصال بين العرش وبين الدنيا، صح؟ أن كانت أن يعني حتى الحين الطبيعيات في الفيزياء أثبتت أن العالم في حالة توسع، ومع هالتوسع هم يسمونه تمدد توسع لأنه يركزون على الجهة المادية. مع هالتوسع تطلع ويش آثار جديدة، موجودات جديدة، شيء طبيعي لأن مع التوسع المادة لما تتوسع أي شيء لما يتسع وش يصير فيه؟ هذه الأبعاد اللي توسعت تطلع آثار جديدة لها، وبالتالي تظهر من خلال هالآثار ويش؟ تصبح هالآثار علة لظهور، عليكم السلام ورحمة الله، لظهور أشياء جديدة، أمراض جديدة، موجودات جديدة، أحيانا تكون مضرة أحيانا تكون نافعة. يعني هذا على مستوى المادة في الطبيعة. على مستوى الرواية وش تشير؟ تشير لما قبل كان العرش متصل بعالم الدنيا. يعني وش؟ تبغى تبين حالة التقارب بين العوالم. زين؟ مع المراحل يمر فيها العالم، احيانا تكون مراحل زمنيه اذا كان عالم الماده يعني يتعلق بالزمن، واحيانا تكون لا مراحل رتبيه يعني تترتب على بعضها بعض خارج عن عالم، خارج عن دائره الزمن. زين؟ يعني الزمن ضمن عالم الماده ياثر، يعني لما نقول العوالم مرت بمراحل مو على بالها مباشره مراحل زمنيه 10 سنين و5 سنين و15 سنه وقرون، لا مو شرط تكون مراحل زمنية، وإنما المراحل تترتب على بعضها بعض. إذا انتهت هالمرتبة، هالمرحلة الأولى تأتي المرحلة الثانية، هو معنى المراحل. ولذلك معنى من معاني 6 أيام، واللي اختاره بعد أكثر من المفسرين، أن في 6 أيام يعني في 6 مراحل، مو شرط في 6 أيام يعني في 6 24 ساعة. 6 مراحل، 6 دورات. زين؟ هنا نفس الشيء، لما نقول أن العوالم كانت مرتبطة بعضها البعض، وهي مرتبطه بعضها بعض، لكن يصير في حاله وايش؟ ابتعاد، تبقى في حاله ابتعاد عن بعضها البعض. زين؟ حتى توصل الى ابعد ما يمكن. زين؟ يعني كل عالم يمتد ويطلع، وش يعني امتداد؟ يعني يطلع كل ما عنده من كمالات وكل ما يمكن ان يخلق فيها العالم سوف يخلق. كل ما يمكن أن يظهر من آثار إلى العالم يظهر من خلال ويش؟ اتساع، اتساع يعني ظهور آثار جديدة، إلى ظهور آثار جديدة كل العوالم في حالة حركة 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 تظهر آثارها، إلى أن تبدأ عملية ويش؟ رجوع العوالم من جديد إلى الاتحاد. لما يرجع العالم من جديد إلى الاتحاد، هذا معنى قيام القيامة، خلاص تصير ما في مجال. الساعة لو سموها الساعة؟ لأن ما في ما في مفر، لأن التكوين كله في حالة ويش؟ اتصال واتحاد، ما في مفر من قيام الساعة. صورتم كيف خلقت العالم بشكل مختصر. هذه الرواية تشير إلى مسألة من المسائل التي تتعلق بهالحركة، حركة العالم، أن إبليس في ذلك الزمان بما ان العرش كان قريب من عالم الماده، طيب ليش؟ لذلك الزمن كان ينزل إلى الأرض يركب إلى العرش، كان في اتصال شديد بين عالم السماوات وعالم الأرض، زين ما كان في حجاب. فلما صعد وراء شكر نعمة أيوب حسده إبليس، يعني رواية يقول لنعمة أنعم الله عز وجل عليه بها في الدنيا وأدى شكرها وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس دون العرش. فلما صعد ورأى شكر نعمة أيوب حسده إبليس. هل هو كان سبب على كلام الإمام صادق عليه السلام؟ كان سبب بلية أيوب. فقال هذا إبليس: يا رب إن أيوب لم يؤدي إليك شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنيا، يعني لو ما أعطيت الخيرات في الدنيا ما كان شكرك، ولو حرمته دنيا ما أدى إليك شكر نعمة أبدا، فسلطني على دنيا حتى تعلم أنه لم يؤدي إليك شكر نعمة أبدا. فقيل لا، قد سلطتك على مالك على ماله وولده. قال: فانحدر إبليس فلم يبق له مالا ولا ولدا إلا أعطبه، فازداد أيوب لله شكرا وحمدا. وقال: فسلطني على زرعه يا رب. قال: قد فعلت. فجاء مع شياطينه فنفق فيه فاحترق، فازداد أيوب لله شكرا وحمدا. فقال: يا رب سلطني على غنمه فأهلكها، فازداد أيوب لله شكرا وحمدا. فقال: يا رب سلطني على بدنه، فسلطه على بدنه ما خلا عقله وعينيه، فنفق فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه، فبقي في ذلك دهرا طويلا يحمد الله ويشكره حتى وقع في بدنه الدود، فكانت تخرج من بدنه فيرجها فيقول لها: ارجعي إلى موضعك الذي خلقك الله من، ونتنا حتى أخرجه أهل القرية من القرية وألقوه في المسجد. طبعا الرواية طويلة بس عليهم يعني إن امرأتي كانت تستعطي ويش. بعدين بعد في رواية عن ابن عباس، هذه كانت عن تفسير القمي عن أبي بصر عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني المقربين من الإمام صادق عليه السلام أو بصير. رواية ثانية نقلها ابن عباس تقريبا نفس المعنى، أنها كانت ابتلية بما ينفر الناس منه. بعدين في رواية في الخصال عن العسكري عليه السلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام معلس. قال: إن أيوب عليه السلام ابتلي 7 سنين من غير ذنب، وإن الأنبياء لا يذنبون لأنهم معصومون مطهرون، لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا. فلن قال: إن أيوب من جميع ما ابتلي به لم تنتم له رائحة ولا قبحت له صورة ولا خرجت منه مدة من دم ولا قيح ولا استقدره أحد رآه ولا استوحش منه أحد شاهده. نفس الإمام صادق عليه السلام يذكر رواية وش فيها مناقضة للأولى: ولا تدود شيء من جسده، وهكذا يسمع الله عز وجل جميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه عليه، وإنما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره. يعني سبب ترك الناس لأن الناس روح فقير ما عنده شيء بعد ما كان رئيس القوم. ويكمل: وإنما ابتلاه الله بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع الناس لأن لا يدعو له الربوبية إذا شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه من عظائم نعمه. إن من قبل أن الناس صارت تشوفنا مدبر أمورها ومعيشتها هو أيوب عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى ابتلاه فإن الناس طلعت حقائق إيمانها تركت النبي أيوب عليه السلام. وبعدين وفي تفسير القمي بعد ووهبنا له أهله ومثلهم معهم أن الله رد عليه أهل الذين ماتوا قبل البلاء ورد عليه أهل الذين ماتوا بعد ما أصابهم من البلاء. فالرواية تشوفها ايش فيها متضاربة في قصة النبي أيوب عليه السلام. إذا شفنا الروايات متعارضة في الدلالة ما تدل عليها الرواية وش نسوي؟ نعرضها على القرآن. القرآن ما في ما يبقى ما ما لما قرأنا الآيات شفنا ما في شيء يدل على مرض، يدل على عذاب، يدل على نقص تعب، لكن ما يدل على مرض. لا قبل ما يتساقطون يعني نفس الكلام أصلاً في لما ندرس دلالة الروايات لما ندرس دلالة الروايات كيف ندرس الدلالة؟ وش اللي يهمنا في الدلالة؟ فهمنا دلالة الرواية. درست دون أصول الحلقة إيه بس بقسم الدلالة للدليل الشرعي دلالة الدليل الشرعي كيف ندرس الدلالة؟ أنا ما يهمني بس المعنى الظاهر من من الروايات، هذا أول شيء نشوف المعنى الظاهر. زين بعدين حتى لو رواية واحدة مو شرط عندنا تعارض نشوف المعنى الظاهر، بعدين نشوف مناخ الرواية صح، نشوف وش يسمونها في شوفنا القرائن الحالية يعني أحوال الرواية مو المقالية. أحيانا نبحث عن قرائن ومعاني مقالية يعني مذكورة في الكلام، وأحيانا نشوف لا القرائن الحالية حال المتكلم هو يتكلم. الإمام الصادق لما كان يتكلم مع أبي بصير وين كان؟ من كان حاضر؟ هل كان لأن كلامه يوافق كلام العامة؟ هل كان منطقية أو لا؟ هل كان في أحد ممكن أن له رأي مخالف أو ما يقبل هالمعنى بيقعد يناقش؟ كان وقت صلاة مثلا الإمام ما يبغى يفتح مجال للنقاش؟ أي كلام؟ هل أصلاً كانوا اللي حاضرين أغلبهم عامة؟ طيب كلام ينسجم مع الموجودين مع آراء الموجودين. زين من باب التقية من باب أي سبب من الأسباب. زين الوضع ما يسمح إنه يفتح فكرة جديدة محل نقاش أو شيء. إذن قبل ما إحنا نشوف وش مناخ الرواية هذا إذا ما كان في رواية معارضة. إذا كان في رواية معارضة هالروايتين كانوا يتكلمون عن مسألة عقائدية زي اللي احنا فيها الحين. هني ما يكفي بس نعرضها على كتاب الله، ولو عرضناها زي ما شفنا ما قبل الله نعرضها على كتاب الله وهي مسألة عقائدية نعرضها على العقل وافق ما يقبله العقل، لأن بالدليل العقلي أخذنا أن النبي حتما لابد أن يكون معصوم عن كل صغيرة وكبيرة. ذكرنا من قبل أدلة العصمة العقلية وفي شواهد من القرآن على العصمة، لكن العقل يسلم بضرورة عصمة الأنبياء صحيح؟ فإذا شفنا رواية قالت العقل ورواية أخرى تتكلم عن نفس الموضوع عن نفس الإمام وتوافق العقل نقول حتما هذه الرواية فيها وش؟ أن الإمام ما كان يقصدها جدا، ما كان مراده الجدي الواقعي هو أن يبين قصة النبي أيوب في ذلك في ذلك الرواية المخالفة للعقل، كان في سبب. فنروح نبحث في فقه الحديث في مناخ الرواية في القرائن الحالية لكن سواء عرفنا السبب أو لم نعرف إحنا متيقنين بأن في مشكلة. لو إيش لأنها تخالف العقل ومن نفس الإمام عندنا رواية توافق العقل ودائما لما نبحث في فقه الحديث نوصل الى السبب اللي خلى الامام يقول هذا الرواية، مو شرط احيانا يكون ظاهر واحيانا لا ما يكون ظاهر، ما نقدر نوصل له. ولكن احنا مطمئنين بان هناك روايات مخالفه لهذه الروايه، وتلك الروايات المخالفه موافقه للعقل وصدرت من نفس الامام. ولو نقارنها بنشوف ان الجمل قاعده جمله ونقيضها في الروايه الثانيه، جمله ونقيضها في الروايه الثانيه. اذا الروايه الاولى اللي كانت مناقضه للعقل الامام لاي سبب، لسبب ما ذكرنا، وفي وقت مناسب ذكر روايه اخرى تناقض تلك الروايه حتى يوقعها. حتى في المنطقة تختمون لأي كلام تبغون تفهمونه، أول شيء تشوفون الجهة اللغوية، صح؟ أي واحد تكتب بحث الحين أول شيء تكتب المعنى اللغوي إلى المسألة تبغى تبحث عنها، مثلاً عن العصمة تكون العصمة في اللغة. بعدين المعنى الاصطلاحي، وش نقصد بالمعنى الاصطلاحي؟ إحنا عندنا في الدلالة ثلاث حالات إلى الألفاظ، مرت عليكم صح؟ وش هي حالة الألفاظ؟ حالات اللفظ اللي هم أخذتهم في الدلالة اللفظية كما درستون المنطق. الدلالة هي كون الشيء في حالة إذا علم في وجود انتقل ذمك إلى شيء آخر، صح؟ بعدين الدلالة اللفظية اللي هي محل بحثكم في المنطق، الدلالة اللفظية كون اللفظ في حالة إذا علم في وجودها انتقل ذمك إلى معنى آخر، صح؟ أو إلى معنى معين مقترن بذلك اللفظ. زين، هذه وش يعني كون اللفظ في حالة؟ وش هي حالات اللفظ؟ هذه أنواع الدلالات، لكن حالات اللفظ اللي يكون فيها إذا عرفت بنوع الحالة أنتقل إلى معنى. أول حالة هي اللفظ اللغوي، المعنى اللغوي. هذا اللفظ في اللغة انوضع إلى ويش؟ صح؟ هذا أول حالة لللفظ. اللغة. بعدين الحالة الثانية هنا اللفظ، السياق اللي نوضع فيه. وإحنا لما نبغى نفهم الجملة عبارة أو كلمة أول شيء نشوف سياقها. مثال من الأمثلة اللي عارفة اللي يذكرون اللي هو أمير المؤمنين عليه السلام قال في مثلا إحدى الغزوات خندق يمكن يمشي مشية المتكبر. إحنا مجرد ما نتخيل التكبر نشوف شيء ويش قبيح ما يصدر من المعصوم، فنرفض من الأمير. بعدين لما نشوف موقعها نحطها في سياقها أنه كان في حرب وأمام العدو، لابد أن احنا نظهر مع كبرياء المسلمين، أو أن يظهرون كبرياء ما يظهرون خايفين والله عاديين، بحيث اللي يشوفه طاغية متكبر متجبر يقول هذين يبغون رضانا، هذين خايفين منه، فلازم أنه يظهر ويش في كبرياء التكبر أمام المتكبر، وش فيه؟ تواضع، دائما التواضع والتذلل أمام الآخرين مطلوب، وإنما أحيانا التكبر مطلوب خاصة في ساحات القتال بين المسلمين والكفار. زين؟ فلما حطها في سياقها نشوف أن لا كانت بعد تكبر أمير المؤمنين في تلك الحرب وفي تلك الحالة وش فيها؟ عبادة، وكان شيء مطلوب، ما كان شيء مستنكر أو قبيح. إذا في أول حالة من حالات اللفظ المعنى اللغوي، الحالة الثانية سياق اللفظ، ما وضع هذا اللفظ في سياق يعطي معنى آخر، معنى الاصطلاحي أو المعنى السياق. وفي حالة ثالثة مو من السياق وإنما من نفس المتكلم. المتكلم لما يقول معنى، لما يقول لفظ، ينظر إلى معنى موجود في وين؟ في منظومة هو، منظومة المعرفية، يبغى يوصل هالمعنى اللي يرتبط مع مجموعة من المعلومات عنده، غير السياق. يعني ممكن يذكر المعنى الاصطلاحي لكن بعدين يوضح هالمعنى الاصطلاحي في معنى هو يقصده، يبغى يرتب عليه آثار هو يقصدها. زين، إذا المراد الجدي للمتكلم. وش يعني المراد الجدي للمتكلم؟ يعني المعنى الذي تفرضه المنظومة المعرفية عند المتكلم، خلفية المتكلم المعرفية العلمية. زين، إذا في عندنا اللفظ ثلاث حالات، ما يكفي أننا أعرف الجهة اللغوية. زي إحنا مثال بس نقدم، هذا مهم لكن يسوون على الأقل فيه، يجيبون أمثلة فيه. يمكن هذا كلام من قبل، إنه في رواية أنا قبل الإسلام كانوا الناس تستنجي بلحومها. وش يعني تستنجي بلحومها؟ يعني لما تطهر تطهر بلحمها. وش يعني؟ وفي الرواية بها شكل كانت تقرض لحومها بالمقاريض عشان تستنجي. أي ما كان في قبل الإسلام تطهر في الماء. وش يعني تقرض لحومها بالمقاريض؟ أي وشو اللحم؟ أي إذا المعنى الأول إلي شوفوا حتى أنتم استقبحتونه صح؟ أن لحومها يعني لحوم نفس شو اسمه؟ لحوم نفس الإنسان زين؟ لكن بعدين لما جاوا بحثوا فيها قالوا طلع لنا شاطر قال مستحيل هذا الواحد مثلا في شو اسمه يبغى يستنجي يبغى يطهر يروح يقلب لحمه يعني يشيل الجلد اللي تعلقت بالنجاسه مع اللحم في المقام زين؟ فهذا مستحيل يقولون. فقالوا هذه الروايه موضوعه مي صح. بعدين يا الشيخ كان سويدان كذي يسوي قال ان اللحم ما يطلق من قبل وراح الى وين؟ الى ذهنيه المتكلم اللي قال هالكلام زين، ما كان يقصد المعنى اللغوي للحم اللحم احنا نعرفه، وانما كان في باله معنى اخر الى اللحم قديم يستخدم من قبل اللحم ويراد به جلد الحيوانات. فلان يقول تقرض لحومها يعني لحوم وايش؟ هذه الجلودها يقرضونها بالمقاريض. يعني وش لوش يستخدمون الجلد؟ لوش يستخدمون الجلد في الاستنجاء من قبل؟ توقعون لوش جلد الحيوانات لوش يستخدمون؟ وشو في جلد الحيوانات؟ يصير فيه زيت، يصير فيه شو اسمه صح؟ يصلح للتطهير. يعني يشبه الكلينكس اللي اليوم يسوونه حق اليهال، كلينكس ويحطون فيها مرطبات عشان، فهو مرطب طبيعي نفسه الجلد الحيوانات. فوش يسوون بعد ما يطهرون؟ يقرضونه، يعني ما يروحون بعد يغسلونه أو شيء، ما يستخدمونه مرة ثانية زي الحين اليهال إحنا مثلا طهرهم بهذا كلينكس نستخدمه مرة ثانية ونغسله، لا كانوا نفسنا يعني كلهم بعد متطورين أكثر حاجة طبيعية ومواد زين. اذا الجلود يقصدون ويش؟ اللحوم يقصدون جلود حيواناتهم يقرضونها بالمقاريض. كانوا كل مره يستخدمون ويش؟ جزء من جلد الحيوان للتطهير. فكان تعب عليهم يعني لازم يسلخون الحيوانات عشان يطلعون لهم ويش؟ مواد للتطهير. يصير في صيد بكثره حتى يغطون الاحتياجات. بعدين الله سبحانه وتعالى في شو اسمه صار انزل عليهم تطهر بالماء زين. فشوفوا كيف تغير المعنى، صار معنى عادي واتفق، بالعكس معنى حضاري صار ما هو زين تماما، صار مختلف المعنى. لو ما يشلو عن اللفظ اذا اخذنا بس اللغه ما يعطينا معناه، الدلاله اللغويه ما تكفي، الدلاله الاصطلاحيه ما تكفي، لابد ان احنا نشوف تعاريف لله المتكلم وهو يتكلم وش كان يقصد وش المعارف اللي موجودة عنده لأنه تأثر عليه. فنشوف كل حالات اللفظ عشان نحكم على دلالته في وين؟ في الرواية، رواية النبي أيوب عليه السلام، رواية اللي ذكرت، لأن النبي أيوب مشكلة الإشكالات ذكرت في الروايات، ما ذكرت مشكلة زي ما شفنا الآية القرآنية ما فيها مشكلة مسني الضر أو مسني الشيطان بضر. كل الأنبياء عليهم السلام كانوا يجاهدون الأنبياء وكانوا يضرون الأنبياء، ما في مشكلة يعني واضحة في الآيات القرآنية عن النبي أيوب. لما نرجع إلى الروايات، أول شيء نشوف دلالة الرواية، ونشوف أجواء الرواية، المتكلم وش يقصد بهالكلام. إذا كانت معارضة للعقل بعد نحذفها، معارضة خاصة بالعقيدة، معارضة لأدلة عقلية قطعية نحذف. وبعد بالإضافة لأنها معارضة للعقل، أيضا في روايات أخرى تعارضها ومن نفس صادرة من نفس الإمام. فكل هالقرائن نسميها القرائن الحالية، والقرائن المقالية اللي هي الرواية اللي صادرة من نفس الإمام، قول آخر معارض، هذه القرائن تدل على عدم صحة الروايات اللي نقلت النبي أن نبي أيوب عليه السلام وصل إلى مرحلة نتم فيها جسده وطرده الناس من وضع. إن الله سبحانه وتعالى رفع العذاب عنه، صح؟ وبعدين في آية تقول إنه عبد أواب أو شيء، آية تمتدح النبي أيوب عليه السلام. وبعدين تذكر هذه الآية فألقى ما في يده أو شيء هذا القرآن. زين، نفس الشيء هني الآية مي واضحة بأن ألقى ما في يده تجاه امرأته، أو ألقى ما في يده، أو ضرب ما ما ما, ما هو ما هو في يده في الأرض. ما في دلالة تدل على أنه كان يضرب امرأته. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يعني اللي فوق قاعد تتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى رفع عنا البلاء، ركب برجلك هذا المتسمى مرضي وشرى، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هني هل هذا وخذ بيدك ضغثا، هل ترجح إلى اركض برجلك هذا مغتسل بارجل وشراب تتمته، ان الله سبحانه وتعالى دل على طريقه؟ ما في دلاله على انه يقصد زوجته. زين، واخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. بالاضافه الى ان سياق الايه فيها مدح، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، ورافعين عنا بلاء. فالاجواء الايات، سياق الايات ما تساعد على ما نقلته الروايه. النقطة. النقطة الثانية قلنا أن هذه الرواية وش فيها؟ غير صحيحة، مخالف. يعني نص الرواية الأول اللي يتكلم عن مرض النبي أيوب غير صحيح، في رواية ثانية تناقضه تماما من نفس الإمام. إذن ما ذكرته أيضا عن زوجة النبي أيوب عليه السلام تابع إلى بطلان الرواية. زين، روايتين عن ابن عباس وعن أبي بصير طبعا هم مخالفتين إلى الروايات أخرى وإلى العقل. إذا مهما كان معناه وأخذ بيدك ذا تنفض ربي ولا تحنى إن وجدناه صابرا، هذا وش فيها؟ مهما كان معناها، هناك لها معنى آخر بعد، إن لما رجع أهله ومثلهم معهم، وأخذ بيدك ذا تنفض ربي لإرجاع الثروة الاقتصادية اللي كانت، يعني الثروة الاقتصادية ما كانت عبارة عن زرع، ما كانت عبارة عن ممكن أن يكون معنى من المعاني أن للنبي أيوب مدخلية في إرجاع لإحياء الأرض من جديد، لإرجاع ما كان عنده من أموال ومن حيوانات لكن مهما كان معناها الرواية الآية ما قالت بعد بعدين استغفر الله، وإنما أو على الأقل حتى تحس يعني القارئ بأنه في مشكلة، وإنما كان في مدح بعدها في نفس الآية إلى النبي أيوب عليه السلام مباشرة بعد ما ذكر وصف يده الصفة، وإنه عبد أواب يرجع لله سبحانه وتعالى. إذن ما في ما يدل على أن كانت في يضرب زوجته. هذا الرواية إذا قصة النبي أيوب تبغى توصل لنا هالمعنى، إنه الأنبياء عليهم السلام ليس لهم أي مدخلية في تدبير أحوال الناس، هم ليسوا إلا وسائط. حتى الأئمة عليهم السلام، يعني شدة عبوديتهم لله سبحانه وتعالى هي التي جعلتهم وسائط. فمجرد ما الناس تضعهم موضع آخر، تشوفهم مدبرين، تشوفهم هم لهم نقلية، أولا يقل أو لعله زي ما صار في قصة النبي أيوب، الإنسان يشك في إيمانه عندما يضع أولياء الله في غير موضعهم الواقعي، قد لا يكون إيمانه حقيقي. يعني لو ما كان الإمام يقضي حوائجية أو النبي يقضي حوائجية ما كنت آمن، زي ما صار قصة النبي أيوب لما الله سبحانه رفع عنه أرزاق الأرزاق اللي كانت عنده والأموال، الناس تركته لأنها تشوفهم تشوف كانوا يشوفونه مدبرهم. ولذلك لا يفسر لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، ما في فرق بين الله سبحانه وتعالى والأئمة عليهم السلام إلا أنهم عبادك. بالعكس، ان الفرق الاساسي هو انكم عباد لله. الائمه عباد لله يعني وش؟ يعني طاعه محضه لله سبحانه وتعالى. ما عندهم شيء، مو الا لهم كل شيء، وفقط فرق بينهم وبين الله ان الله رب وهم عبيد. العبد يعني وش؟ العبد يعني ما عنده اي شيء، عبد يعني ما يملك شيء، كل شيء بيده مولاه. زين، فعقيدتنا بالأنبياء عليهم السلام أنهم عبيد لله، لهم مجرى مشيئة الله. يعني وش مجرى مشيئة الله؟ يعني ما في يدهم أي سلطان. لو كان في يد شيء، لو كان لذاتية، لو كان له وجود منفصل ويقدر يتصرف لا وقعنا في الشر، ما صار توحيد خالص. هذا خلاصة قصة النبي. ولو تلاحظون إن شاء الله في هذه الأشهر لما تقرون القرآن، لما تمرون على قصص الأنبياء، تشوفون قصة كل نبي من الأنبياء. إحنا بعضهم ذكرناها، قصة النبي سليمان كانت في تغيير قلب الإنسان، مشاعر الإنسان، تقلبات وتحولات. قصة النبي أيوب لتصحيح العلاقة بينه وبين أولياء الله الأنبياء لأئمة عليهم السلام، يعني كيف أنظر إلى هذا الولي. ونقطة ثانية، إن إذا كانت نظرتنا إلى ولي الله بأن له المدخلية وأن ما في فرق بينه وبين الله إلا أنه عبد، يعني عنده كل شيء بس أنه عبد، فرق يعني نقول عنده كل شيء بس أنه عبد، ونقول عبد يعني ما عنده شيء، فإن نظرتنا تؤثر على الإمام. يعني كثير من ابتلاءات الأئمة عليهم السلام والأنبياء زي قصة النبي أيوب كانت من وين؟ من الناس، كيف علاقتها بالإمام. يعني إذا احنا ما صححنا علاقتنا بالإمام عبد الله فرجه، وهذا مو بس احنا اللي بنقع في مشكلة، حتى الإمام يتضرر. ليش؟ لأنه هو سلطة مشكلة. نوقف إلى حد هنا. أخذنا تقريبا أهم القصص اللي في عليها مشاكل يعني عقائدية. إن شاء الله الترم اللي بيجي نحاول نخلص الكتاب.